الحرة من براغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نبدأ برامجنا كالمعتاد بالملف العراقي الذي أعده ويقدمه اليوم ناظم ياسين، ومن أبرز محاوره: الإعلان عن مقتل جنديين أمريكيين آخرين فيما تعرضت إحدى قوافل الأمم المتحدة لهجوم في العراق، والقائد الجديد للقوات الأمريكية الوسطى يصرح بأن الجيش الأمريكي يعتزم تدريب وتجهيز عراقيين للقيام بعمليات إلى جانب قوات التحالف، ووزير الخارجية السعودي يرحب بتشكيل مجلس الحكم الانتقالي ويعلن أن الرياض لن ترسل قوات إلى العراق إلا إذا طلبت منها ذلك، ما وصفها بحكومة شرعية عراقية. وقبل أن نعرض التفاصيل نستمع أولا إلى نشرة إخبارية موجزة.
مستمعي الأعزاء، أهلا بكم. رجح مسؤول الإدارة المدنية الأمريكية في العراق بول بريمر قيام حكومة وطنية ذات سيادة كاملة في العراق في العام المقبل. وقال بريمر في لقاء أجرته معه شبكة فاكس نيوز التلفزيونية الأمريكية إنه من الممكن أن تكون لدينا حكومة وطنية في غضون عام، إلا أنه أشار إلى أن السرعة التي يحقق فيها العراق استقلاله ستعتمد على الكيفية التي يعالج فيها مسودة الدستور، مضيفا أنه يأمل أن يتم عقد مؤتمر دستوري في شهر أيلول المقبل. وقال بريمر: إذا تمكن العراقيون من صياغة دستور في 6 أو 8 أشهر فمن الممكن أن تكون لدينا حكومة وطنية في غضون عام، ليتبع ذلك مباشرة إجراء انتخابات عامة. ونوه إلى أن الجدول الزمني متروك الآن بيد العراقيين أنفسهم. ويوجد بريمر الآن في واشنطن في مهمة تستغرق أسبوعا تهدف إلى إبلاغ المسؤولين الأمريكيين بتطورات عملية إعادة الإعمار في العراق بعد تشكيل مجلس الحكم الانتقالي العراقي في 13 تموز الجاري. قرر مجلس الحكم العراقي اختيار قيادة ثلاثية يتناوب عليها 3 من قياداته بعد فشل المجلس في اختيار رئيس له في مداولات استغرقت 6 أيام. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس الأنباء عن مصدر مطلع رفض الكشف عن هويته إن القيادة الثلاثية التي وصفت بالضعيفة والتي ستتناوب على رئاسة مجلس الحكم ستتشكل من سياسي شيعي بارز واحد كبار رجال الدين الشيعة، فضلا عن وزير الخارجية العراقي الأسبق عدنان الباتشي. وأشاد مصدر دبلوماسي غربي بتعاون أعضاء مجلس الحكم بالرغم من اختلافاتهم الدينية والعرقية، مشددا على أن قرار التناوب لا يعكس أي انقسام سياسي بين أعضاء. وقال إن خطوة تشكيل قيادة ثلاثية للتناوب على رئاسة المجلس تعني أن المجلس أن هذا المنصب ما هو إلا شيء رمزي. أعلن متحدث عسكري أمريكي أن جنديين أمريكيين قتل وجرح 3 في كمين نصب لهم قرب مدينة تل عفر غرب الموصل. وقال الضابط تود برودن أن العسكريين 3 كانوا ينتمون إلى الفرقة 101 الأمريكية، وأن وحدتهم تعرضت لإطلاق النار من قاذفات صواريخ وأسلحة خفيفة، موضحا أن الهجوم وقع في وقت مبكر من صباح هذا اليوم. وقد نقل الجنود 3 إلى مستشفى عسكري، لكن 2 منهم توفيا متأثرين بجروحهما. وفي حادث آخر أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى أن جنديا أمريكيا قتل وجرح جنديان آخران يوم السبت في حادث سير جنوب غرب بغداد. وقالت القيادة في بيان أن آلية عسكرية انقلبت قرب مطار بغداد فقتل جندي على الفور، وتم نقل الجنديين الآخرين إلى مستشفى عسكري. قام أكثر من 10,000 شيعي بمسيرة صوب مكاتب محلية للإدارة المدنية الأمريكية في العراق بمدينة النجف اليوم، احتجاجا على مضايقات مزعومة لأحد رجال الدين الشيعة البارزين. واتهم المحتجون جنودا أمريكيين في النجف بحصار منزل الزعيم الشيعي مقتدى الصدر يوم السبت بعد خطبة الجمعة التي ألقاها وكانت مليئة بالمشاعر المناهضة للأمريكيين. وقال سعد المالكي أحد العاملين بمكتب الصدر لرويترز أن هذه التظاهرة تعبر عن استيائنا من المعاملة الأمريكية لقائدنا، ونريد من الرئيس الأمريكي جورج بوش أن يعتذر للإمام الصدر. قالت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي اليوم أن العالم البريطاني المتخصص في الأسلحة الجرثومية الذي انتحر منذ 3 أيام كان مصدر تقريرها بأن الحكومة البريطانية بالغت في معلومات استخبارية عن الأسلحة التي يمتلكها العراق لتبرير الحرب عليه. وقال متحدث باسم البي بي سي لوكالة رويترز للأنباء في أحدث تطور في الغضب السياسي الذي بدأ بعد العثور على جثة العالم البريطاني ديفيد كيلي قرب منزله، قال يمكننا أن نؤكد أنه كان المصدر. وفي سياق متصل عرب رئيس الوزراء البريطاني توني بلير اليوم عن ارتياحه من أن البي بي سي أعلنت ذلك. وقال بلير في تصريح له أثناء اجتماعه مع رئيس كوريا الجنوبية رو مو هيون، مهما كانت الاختلافات لم يكن لأي شخص أن يتمنى حدوث هذه المأساة. أعلن مسؤولون في الأمم المتحدة وعسكريون أمريكيون عن مقتل سائق عراقي واحتمال جرح واحد من عمال الإغاثة في الأقل، عندما تعرضت قافلة تابعة للأمم المتحدة اليوم لهجوم من قبل مسلحين في العراق. ونقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن الكولونيل جاي شيلز قوله إن القافلة تعرضت للهجوم في الساعة 11 من صباح اليوم في منطقة تبعد 50 كيلومترا إلى الجنوب من بغداد. مستمعي الأعزاء، عودة إلى فقرات الملف.
بعد هذه النشرة الموجزة نعود بكم مستمعينا الكرام إلى الملف العراقي. صرح ناطق عسكري أمريكي بأن جنديين أمريكيين قتلا فيما أصيب ثالث بجروح اليوم الأحد في كمين قرب تلعفر غرب الموصل في شمال البلاد. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن الناطق تود برودن أن جنديين قتلا وجرح ثالث، موضحا أن العسكريين الثلاثة كانوا ينتمون إلى الفرقة 101 الأمريكية المؤللة. وأضاف أن الهجوم وقع في وقت مبكر اليوم الأحد، وقد نقل الجنود الثلاثة إلى مستشفى عسكري، لكن اثنين منهما توفيا متأثرين بجروحهما. فرانس بريس ذكرت أنه بمصرع الجنديين يرتفع إلى 37 عدد العسكريين الأمريكيين الذين قتلوا في هجمات في العراق منذ إعلان الرئيس جورج دبليو بوش انتهاء العمليات الأساسية في العراق في مطلع أيار الماضي. وعلى صعيد ذي صلة، صرح مسؤول في المنظمة الدولية بأن إحدى قوافل الأمم المتحدة تعرضت لهجوم في العراق اليوم الأحد. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن أحمد فوزي الناطق باسم الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق تصريحه بأن الحادث وقع قرب الحلة جنوبي بغداد، ولم يذكر ما إذا كانت هناك إصابات. على صعيد آخر، ذكر الجنرال جون أبي زيد قائد القيادة الأمريكية الوسطى في حديث نشرته صحيفة واشنطن بوست اليوم الأحد أن الجيش الأمريكي يعتزم تدريب وتجهيز عراقيين للقيام بعمليات عسكرية إلى جانب قوات التحالف. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن أبي زيد تصريحه للصحيفة الأمريكية بأن العراقيين يريدون المشاركة في القتال، ونحن نعتزم إشراكهم في القتال على حد تعبيره. وأوضح أن بناء جيش عراقي جديد يحتاج إلى سنوات، قائلا بانتظار ذلك نحتاج إلى قوات للدفاع المدني قادرة على العمل مع قوات التحالف وعلى العمل وحدها بعد ذلك بحسب ما نقل عنه. وتقضي الخطة الأمريكية بتشكيل 10 أفواج يتألف كل منها من 350 عراقيا، وستقوم كتيبة أو فرقة أمريكية بتدريب كل من هذه الأفواج قبل أن تبدأ بالعمل معها. وأوضحت واشنطن بوست أن مجلس الحكم الانتقالي في العراق أقر المشروع في اجتماع خلال الأسبوع الحالي. في غضون ذلك أعلن اليوم أن مسؤول الإدارة المدنية الأمريكية بول بريمر غادر البلاد متجها إلى واشنطن في زيارة تستمر أسبوعا. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن ناطقة باسم الإدارة في العراق أن بريمر غادر بغداد يوم الجمعة لإجراء محادثات مع مسؤولين أمريكيين، ولم يعلن عن رحلته إلا اليوم. في بغداد استطلع مراسل إذاعة العراق الحر عماد جاسم آراء ممثلي بعض الأحزاب السياسية في فكرة الرئاسة الثلاثية لمجلس الحكم الانتقالي، ووافانا بالتقرير الصوتي التالي.
تناولت الصحف العراقية أخبار عن احتمالية تشكيل رئاسة ثلاثية متناوبة لمجلس الحكم، وكذلك أكدت هذه الصحف على أولى القرارات التي تنص على إعالة وتعويض الضحايا والشهداء الذين سقطوا صرعى أثر مواجهتهم للنظام السابق. عن هذه الأخبار وما يخص توجهات مجلس الحكم توجهنا بالأسئلة إلى السيد جاسم الحلفي عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي وكان معه هذا اللقاء.
لحد الآن لم يصدر قرار بهذا الشكل، وإنما المداولات الآن من أجل إقرار صيغة للنظام الداخلي لإدارة ولتحديد آلية العمل في مجلس الحكم، وهناك عدة آراء حول هذا الموضوع، منها من اختيار رئيس ونائبين أو اختيار رئاسة تتكون من خمسة أعضاء، والقضية لحد الآن غير محسومة، ربما خلال هذا الأسبوع تحسم هذه القضية.
قرارات مجلس الحكم قرار إعالة عوائل الشهداء الذين سقطوا نتيجة مواجهة النظام السابق، ماذا عن هذا؟
هذا قرار مهم تصوري، هذا يعيد يعني هذا يعطي قيمة للشهادة ويعطي قيمة للناس الذين ضحوا بأنفسهم في مواجهة هذا النظام، ونؤكد معنويا أن هؤلاء هم شهداء الشعب وشهداء الوطن، ويجب على الحكم الجديد أن يضع تضحيات هؤلاء أمام الأنظار، ويعيد الاهتمام بهم اهتمام استثنائي، لأنه هؤلاء جادوا بالنفس.
بدت آلية العمل هذا؟
لا، لم تبدأ آلية العمل، هو اتخذ القرار قرار سياسي، ولكن آلية العمل تتخذ بعد أن تتشكل الوزارة، تشكل الحكومة، الحكومة هي اللي معنية بتنفيذ هذا القرار.
كنتم تمثلون الثقل في الشارع العراقي، ما هو رأيكم عن ردود أفعال الناس عن اختيار مجلس الحكم؟
طبعا ردود الافعال متباينه حول اختيار مجلس الحكم على موضوع على كل موضوع ومنصف، ولكن يعني اغلبيه الناس تعتبر مجلس الحكم خطوه بالاتجاه الصحيح. طبعا احنا ما نسعى ولا طالنا انه يحصل مجلس الحكم على 99.9% هاي النسب الوهميه اللي موجوده في ذهنيه الدكتاتور المحكم، لابد ان توجد نسبه من المعارضه، ولكن تأييد حسب استطلاعنا ولقاءات الناس بنا اكو تأييد كبير لمجلس الحكم، والناس اكو من يترقب نتائج عمل مجلس الحكم، وان شاء الله قادم الايام تثبت انه مجلس الحكم يستحق تحمل هذه المسؤولية.
وعن الوقت للشارع العراقي لمجلس الحكم المؤقت وقراراته الجديدة، التقينا ايضا المسؤول الاعلامي للمجلس الاعلى للثورة الاسلامية السيد اسماعيل علوان، ودار معه هذا الحديث. سيد اسماعيل علوان، ماذا تعرف عن الاختيار الثلاثي لمجلس الحكم المؤقت؟
حقيقة لم اعرف شيئا لحد الان عن هذا الاختيار الثلاثي، ولكن بغض النظر عن ذلك فان مجلس الحكم هو خطوة جيدة بالاتجاه الصحيح، ونأمل لهذا المجلس النجاح في مهمته الصعبة والبالغة التعقيد في هذا الظرف الصعب لوضع البلاد و وضع عالية للوصول إلى حكومة دائمة تمثل العراقيين وبشكل منتخب.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
سيداتي وسادتي، في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه، وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية عبر أثير إذاعة العراق الحر، عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
في السعودية، أعلن وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل السبت أن بلاده لن ترسل قوات إلى العراق إلا إذا طلبت منها ذلك ما وصفها بحكومة شرعية عراقية، موضحا أن السعودية ستجري اتصالات مع الدول العربية من أجل عقد اجتماع حول العراق ومناقشة مستقبل العراق ومستقبل المجموعة العربية بعد ما حدث في العراق. وجدد الفيصل ترحيب بلاده بتشكيل مجلس الحكم الانتقالي الجديد في العراق. التفاصيل مع مراسلنا في الكويت سعد العجمي.
أعلن وزير الخارجية السعودية الأمير سعود الفيصل في مؤتمر صحفي عقده أمس في جدة أن السعودية ترفض إرسال قوات لحفظ السلام في العراق إلا إذا طلبت منها ذلك حكومة شرعية عراقية أو إذا كان ذلك ضمن قوات حفظ سلام عربية، مستبعدا أن تستجيب المملكة لأي طلب أمريكي في هذا الشأن. وجدد الفيصل ترحيب السعودية بإنشاء مجلس الحكم الانتقالي في العراق، وقال إن المملكة تعتبر تشكيل مجلس الحكم الانتقالي في العراق منسجما مع مضمون الفقرة التاسعة من قرار مجلس الأمن رقم 1483، والذي يدعو إلى قيام إدارة عراقية مؤقتة وصولا إلى إنشاء حكومة عراقية شرعية وطنية تتولى مهام السلطة في العراق على نحو كامل، وتتخذ على عاتقها طموحات الشعب العراقي في العيش الكريم والحياة الآمنة والمستقرة. وعليه فإن المملكة تعتبر إنشاء مجلس الحكم الانتقالي في العراق خطوة إيجابية في اتجاه إحياء مؤسسات النظام المدني والتمهيد لإعادة الحياة الطبيعية في ربع هذا البلد العربي الشقيق. كما أعلن الفيصل ترحيب المملكة بالتوجه لإعطاء دور أكثر فاعلية للأمم المتحدة في الشأن العراقي وفقا لقرار مجلس الأمن السابق الذكر، مشيرا إلى أن ولي العهد الأمير عبدالله بن عبد العزيز عبر مباشرة لممثل الأمم المتحدة في العراق سيرجيو دينيلو خلال زيارته الأخيرة للمملكة عن استعداد بلاده لدعم الجهود الرامية لتعزيز دور الأمم المتحدة وتهيئة الظروف الملائمة التي تسمح للعراق بتقرير مستقبله السياسي بحرية واستقلال. وأكد الفيصل أن إعطاء دور أكبر للأمم المتحدة سيساعد ليس فقط القوات الأمريكية والبريطانية الموجودة، ولكن سيسهل تلبية احتياجات المواطن العراقي وتقف في وجه كل من يريد أن يثير الشغب ويستغل الظروف لدوافع غير شرعية ولدوافع في غير صالح الشعب العراقي. وأعلن الفيصل خلال مؤتمره الصحفي أنه لن يكون هناك مكتب تمثيلي لمجلس الحكم الانتقالي على الأراضي السعودية، مشيرا إلى أن الممثلية الدبلوماسية يجب أن تأتي بعد إنشاء حكومة شرعية في بغداد. وردا على سؤال حول تواجد مجلس حكم انتقالي في الحكومة العراقية وهل لدى المملكة توجه لإيجاد قناة اتصال بين المجلس الانتقالي في العراق بفتح مكتب اتصال لمصالح الرعايا العراقيين في المملكة، بيّن الفيصل أنه لن يتم أي شيء من هذا، مضيفا المجلس الانتقالي ودوره أن ينتقل بالعراق مما هو فيه الآن إلى الحكومة الشرعية في العراق، مشيرا إلى أن التمثيل الدبلوماسي وفتح المكاتب يأتي عندما تنشأ الحكومة الشرعية في العراق، أما الآن فيبقى التعامل وعلى حد قول الفيصل على المستوى الموجود للإعانات وما يفيد الشعب العراقي في الوضع الحالي والانتقالي خصوصا في الجوانب الإنسانية. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
في تركيا صرح السفير الأمريكي روبرت بيرسون بأن الولايات المتحدة مصممة على تطهير العراق من ميليشيات حزب العمال الكردستاني الانفصالي الذي يستخدم شمال العراق نقطة انطلاق لشن هجمات على تركيا. وكالة فرانس برس للأنباء نقلت عن السفير الأمريكي تصريحه لصحيفة حريات التركية بأنه ينبغي على أعضاء ذلك الحزب الاستسلام أو مواجهة البديل المترتب على عدم القيام بذلك وهو استخدام القوة العسكرية، إنهم مواطنون أتراك وليسوا عراقيين ويجب أن يعودوا إلى بلدهم تركيا بحسب تعبيره. هذا وقد أدلى أحد أعضاء مجلس الحكم الانتقالي الجديد في العراق بتصريحات إلى قناة تلفزيونية تركية تطرق فيها إلى هذا الموضوع. التفاصيل مع مراسلنا في إسطنبول جان لطيف.
قال زعيم حزب الشعب الجمهوري دانز بايكال بأن حزب العمال الكردستاني المحظور وحزب كادق السياسي قد قام بفتح مكاتب سياسية في مدينة كركوك، ومؤكدا على أنه يتعين على الأحزاب الكردية تطهير المنطقة من أفراد عناصر حزب العمال الكردستاني المحظور. وأكد بايكال على أن تعيين سياسي كردي من أفراد حزب العمال الكردستاني المحظور في مجلس الحكم في بغداد ستؤدي إلى تأجيل الخطط الرامية إلى تشكيل جمعية وطنية عراقية، لأن ذلك لن يسمح للقوى السياسية العراقية بمباشرة أعمالهم بصورة ديمقراطية. وشدد بايكال إلى أنه يفكر في دعوة البرلمان التركي إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة تلك الموضوع، مؤكدا على أنه من الواضح لن يستطيع نقل كل السلطات إلى هيئة مؤقتة لأنها لن تكون لديها القوة أو الموارد الكافية لتنفيذ المسؤوليات إذا كان هناك شخصيات تفكر بمفهوم إنشاء سلطة مؤقتة بدلا من مفهوم حكومة انتقالية في العراق. وأضاف بايكال قائلا يجب أن يساعد الأمريكيين العراقيين في إنشاء دستور العراق الجديد وتنقيح النظام التعليمي وتصميم خطة للانتخابات الديمقراطية المستقبلية. وعلى صعيد سلة بالموضوع بثت قناة NTV الإخبارية التركية ليلة أمس مقابلة مع أحد الأعضاء الأكراد البارزين في مجلس الحكم الانتقالي الجديد في العراق الدكتور محمود عثمان، فطرق فيه إلى قضية وجود عناصر حزب العمال الكردستاني في شمال العراق مناشدا جميع القوى الأجنبية في كردستان العراق لمغادرة المنطقة. وشدد عثمان على أنه لم يشارك في أي اجتماع سري أو سياسي لحزب العمال الكردستاني المحضور PKK، وإنه ليس عضوا سياسيا بارزا في تلك الحزب، وإنه فقط استدعي كمواطن كردي يفتخر بكرديته إلى اجتماع مجلس البرلمان الكردي التركي المسؤول كشخصية كردية بارزة، ولكنه لم يذهب إلى الاجتماع. وتابع عثمان قائلا نعم بالطبع اجتمعت مع الأكراد الإيرانيين والأتراك في اجتماعات كثيرة، وهذا حق لكل مواطن كردي يستطيع أن يفتخر بكرديته. وحول اتهامه السلطات التركية عثمان بالعمل السياسي ضد المصالح التركية في المنطقة، قال عثمان إنه لا يهتم بآراء وأفكار المسؤولين الأتراك لأنه لا يهتم إلا بآراء وأفكار الشعب الكردي والمسؤولين الأكراد العراقيين، ولا أريد أن يعترف المسؤولين الأتراك بي لأنني أريد فقط أن يعترف الشعب الكردي بفعالياتي ونشاطاتي السياسية. أنا فقط ممثل الشعب الكردي وأنا صديق جميع الأكراد، لعلاقات وثيقة سياسية واستشارية مع أعضاء في حزب كادك السياسي، وإنني دائما أعلمتهم بالابتعاد عن تنفيذ أي هجمات أو تخطيط خطط إرهابية وتفضيل عملية تحسين العلاقات مع تركيا في سبيل إجراء تغييرات واسعة النطاق في المنطقة. وأكد عثمان أنه كردي عراقي الجنسية وأنه يعمل في أن يستجيب الطرف الكردي التركي للمبادرة الأمريكية التركية بنزع سلاحهم وترك كردستان العراق قريبا. جان لطيف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، نواصل تقديم محاور الملف العراقي، ونعود إلى محور الوجود العسكري المتحالف في البلاد، إذ أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى السبت أن الجنود الأمريكيين الذين مددت مهمتهم مؤخرا في العراق سيعودون إلى الولايات المتحدة بحلول شهر أيلول المقبل. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن القائد العسكري الأمريكي ريكاردو سانشيز تصريحه للمراسلين في بغداد: من الواضح في ذهننا إعادة هؤلاء الجنود إلى الولايات المتحدة بحلول شهر أيلول المقبل على حد تعبيره، لكنه شدد مع ذلك على كون الوحدة الأولى التي دخلت إلى بغداد خلال الحرب ولا تزال منتشرة حول مدينة الفلوجة ستبقى في العراق ما تطلب الأمر ذلك. وأوضح سانشيز أن فرقة المشاة الثالثة لا تزال تقوم بمهمة في العراق بحسب ما نقل عنه.
مستمعين الكرام، أنتم على موعد يومي مع إذاعة العراق الحر في فراغ، موعد يومي مع حرية الإنسان، أي إنسان، في التعبير عن رأيه. ابقوا معنا.
من عمان يفيد مراسل إذاعة العراق الحر بأن شاحنات تتوجه يوميا من ميناء العقبة إلى العراق لنقل مساعدات إنسانية وسلع أخرى تعاقدت عليها قوات التحالف أو الوكالات التابعة للأمم المتحدة في العراق. التفاصيل مع مراسلنا في العاصمة الأردنية حازم بيضين.
أكثر من 1000 شاحنة محملة بالبضائع تغادر ميناء العقبة يوميا متجهة إلى العراق، وتنقل هذه الشاحنات ما يقارب 40,000 طن من المواد والحاجيات المختلفة، ويعني ذلك نقل 1,200,000 طن من البضائع شهريا لتلبية حاجات السوق العراقي. ومعظم هذه المستوردات تتم لصالح برنامج الأمم المتحدة الجديد أو لتلبية احتياجات قوات التحالف. وبالرغم من مرور 3 أشهر على سقوط النظام العراقي إلا أن تدفق السلع على السوق العراقية استمر بنفس الوتيرة والنهج الذي أعقب سقوط النظام العراقي مباشرة، خاصة وأن سلطات التحالف سمحت للعراقيين بإدخال كافة احتياجاتهم بدون رسوم جمركية. ويقول مراقبون هنا إن ذلك أدى إلى إحداث حالة فوق الإشباع لقدرة السوق العراقية على الاستيعاب، خاصة بالنسبة للسيارات والإلكترونيات والكهربائيات. ويقول هؤلاء المراقبون إن حركة التجار العراقيين بدأت تخف مؤخرا، وهم يحضرون فقط لشراء المواد التموينية والأساسية وليس كما كان سابقا حين كانوا يشترون كل شيء وأي شيء. وعلمت إذاعة العراق الحر أن هناك الكثير من البضائع استوردها تجار أردنيون بغرض تصديرها للعراق تكدست في مخازنهم هنا، لأنهم لم يدرسوا الحاجة الفعلية في العراق لهذه المواد التي ربما كانت مطلوبة في الفترة المباشرة لما بعد الحرب. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
أخيرا ومن بغداد، وافانا مراسلنا عماد جاسم بالتقرير الصوتي التالي الذي يتضمن مقابلات مع عدد من المعتقلين السابقين في سجن أبو غريب.
تناولت الصحف العراقية خبر إعادة سجن أبو غريب الذي كان يضم أكثر من نصف مليون سجين عراقي، حيث تؤكد هذه الصحف إعادة تهيئة هذا السجن لإيواء الخارجين عن القانون ممن ارتكبوا جرائم القتل والسرقة خلال الأسابيع الماضية. إذاعتنا توجهت إلى موقع السجن في أبو غريب، غير أن الحراسة المشددة هناك منعت أي دخول للصحفيين، إذ لم تزل خطوة إعادة ترميم السجن بعد إجلاء السكان الذين أقاموا به قيد التنفيذ. عن هذا السجن وظروف العيش به التقت إذاعتنا بعض السجناء السابقين ودار معهم هذا الحديث. السجين السابق صلاح صبري، إيش قد قضيت بالسجن؟
قضيت 9 أشهر، 7 أشهر داخل الأمن، والفترة المتبقية بالسجن الخاصة بالبابو غريبي. وراح
إيش قد تهمتك يعني شنو تهمتك شارد؟
في تستر، هي بالبداية تستر، لكن المادة اللي نحكمت بها 200/2 أعراض طائفية، يعني أنت شيء ما يشبه شيء، بس لأنه أنت من تدخل الأمن ما ممكن تطلع بري يعني.
ويعني قضيتها كلها بابو غريب؟
لا.
وشون كانت الظروف داخل سجن أبو غريب؟
طبعاً ظروف ناس يعني ذاك فترة الثمانينات، فترة كلش يعني نقول فترة متأزمة خطرة، فالتعامل بها محصور طبعاً على اعتبارنا فد شيء معارض للدولة السياسي، يعني هواي أكو ضغوطات، يعني تحس إنه أنت قريب من النهاية، ممكن بأي لحظة تنتهي يعني.
سمعت بعودة السجن من جديد، عودة سجن أبو غريب؟
أي.
شنو رأيك؟
والله هو السجن يعني اكو ناس يستحقون فعلا السجن، الناس المسيئين، الناس اللي خارجين على القانون، دول يستحقون السجن. اما في الفترات اللي بوقت النظام السابق لا، كانت بالعكس الابرياء، الناس الطيبين هم اللي كانوا يسجنون، في حين كانوا اصحاب الجرائم طلقاء يعني، وحتى معاملتهم تفرق يعني حريه وكذا. يعني السجن ضروري، اكو نماذج ما تستحق الحياه برا.
أما سجناء السياسيين كان لهم النصيب الأكبر من المعاناة، حيث قسوة الظروف ووحشية التعامل، كما أخبرنا بذلك السجين السياسي علي طالب. السجين السياسي علي طالب، كم سنة قضيت في أبو غريب؟
6 سنوات.
شنو كانت التهمة؟
تهمة تنظيم سياسي.
شنو كانت الظروف في سجن أبو غريب؟
الظروف كانت قاسية جدا، وتعرضنا إلى مختلف أنواع الاضطهاد، وكانوا يعاملونا بقسوة شديدة للسجناء، للنزلاء ولأهاليهم. يعني كانت الظروف صعبة جدا.
منعت بعض الزيارات؟
ايه بالتأكيد منعت بعض الزيارات.
وكيف كانت الظروف الصحية داخل السجن؟
الظروف الصحية كانت سيئة، وكان اهمال شديد جانب الصحية. وكنا احنا نعالج انفسنا بانفسنا يعني من خلال الادوية اللي تجينا من الاهلنا يعني.
طيب كان اكو فرق بين سجناء السياسيين وسجناء الاخرين؟
نوعا ما ايه، بحكم انه سجناء السياسيين بحكم سلوكياتهم الجيدة هم اللي فرضوا شيء من الاحترام على ادارة السجن.
يعني كان لهم يعني مكان اخر؟
نعم، كان مكان اخر ومعزول عن بقية الجرائم الاخرى.
سمعت عن عودة السجن من جديد وبدأ يعني يستقبل سكان اخرين؟
ايه بالتأكيد سمعت. وشهادة تاني السجن بعد سقوط صدام. شهادة السجن مدمر والأهالي كانت ناقمة لحد خربوه ودمروه انتقاما من هذا الحصن اللي كان يعني حصن حصن السلطة اللي كانت تعذب به الناس.
شكرا جزيلا.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
كنتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي، هذه إذاعة العراق الحر من إذاعة الحرية من براغ وبغداد. مستمعين الكرام، نبث برامجنا للفترة المسائية على الموجات القصيرة التالية 16 19 21 25 و 31 مترا، وبالذبذبات التالية 9805 9825 11805 13755 15170 17740 17690 كيلو هرتز، إضافة إلى الموجة المتوسطة 1314 مترا. هذه إذاعة العراق الحر من إذاعة الحرية من براغ وبغداد.
هذه إذاعة العراق الحر من إذاعة الحرية من براغ وبغداد.
Oh,
احساسك علي خليك نشيل ملك ايدي مو ايدي ضلي زيدي ضلي زيدي
إذاعة العراق الحر في براغ. سيداتي وسادتي تستمعون إلى جولة جديدة في الصحف الصادرة هذا اليوم، عد الجولة ويقدمها أكرم أيوب مع فريال حسين.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في هذه الجولة في صحف عربية صدرت اليوم الأحد، عارضين للأخبار والآراء ذات العلاقة بالشأن العراقي. وتضم الجولة تقريرا من مراسلنا في الكويت يرصد اهتمامات الصحف الكويتية والسعودية.
ومن مقالات الرأي المنشورة هذا اليوم، عرب غسان شيربل في صحيفة الحياة عن مخاوفه من دفع القوى العراقية للعراق إلى التشرذم ورفض الآخر وتكوين جزر عراقية منفصلة. وعن عودة واشنطن إلى الأمم المتحدة أشار عبد الوهاب بدر خان في الحياة إلى اضطرار الدول الأخرى إلى التعامل مع الوضع الراهن ببراغماتية وإيجابية، لكنها ستطرح بعض الشروط. وأول هذه الشروط تقاسم المصالح بين العراق والمنطقة من دون أن تكون معنية بالأهداف الخاصة التي ذهبت الولايات المتحدة إلى الحرب من أجلها، وهذا الأمر يحتم تغييرا جوهريا في المشروع الأمريكي وأهدافه بحسب تعبير الكاتب. وعن مجلس الحكم الانتقالي قالت نهل الشهال في الحياة إنه سيتعين على العديد من القوى المكونة للمجلس الاختيار في كل لحظة بين ما تمثل أو يفترض بها أن تمثل والسلطة، كما سيكون عليها وعلى الجهات العربية والدولية مجابهة حقيقتين: رفض قوى عراقية أساسية الرضوخ لهذه العملية وإدانتها لها، واتجاه قوى عديدة إلى تبني نهج سياسي يقوم على مقاومة الاحتلال والسلطة التي يقيمها والقرارات التي يتخذها. وسواء اتخذت هذه المقاومة الشكل السلمي أو العنفي فهي مرشحة لتصاعد كلما بلور الاحتلال غاياته وأمعنا في إجراءاته.
ورجح وحيد عبد المجيد في الحياة أن فاعلية العمليات المسلحة لن تصل إلى المستوى الذي يمثل تهديدا جوهريا لقوات الاحتلال، وقال إنه فضلا عن مغزى العمليات الرمزي في الأقل فإن لها دلالتها على مدى الظلم الذي تعرضت له القوات المسلحة العراقية على حد قول الكاتب. وعبر عبد اللطيف الفراتي في صحيفة الشرق القطرية عبر عن أمله في ترك العرب مسألة تناول السياسة بطريقة الهواية وبمنطق من يحب ومن يكره وبناء سياساتهم على المصالح والأخذ بعين الاعتبار توجهات وميول الشعوب. وقال الكاتب إن الشعب العراقي الذي توافرت له أخيرا فرص التعبير الحر التي كانت ممنوعة عليه على مدى عقود هو الأقدر على تمييز شؤونه باعتبار أن أهل مكة أدرى بشعابها.
وننتقل الآن سيداتي وسادتي إلى عرض للصحف الكويتية والسعودية من مراسل الإذاعة في الكويت سعد العجمي.
تقول صحيفة الرياض السعودية في افتتاحيتها: العراق سيكون مفصلا لتاريخ السياسة الدولية إذا ما تحولت الملفات الشائكة في أمريكا وبريطانيا إلى دعاوي قانونية تلاحق بوش وبلير وفرق عملهما، خاصة إذا ما صدقت الاتهامات بالكذب والتزوير، لأن الحادثة تتعلق ببلد صغير ليست لديه القوة العسكرية المعادلة، فكيف لو اتخذت قرارات بشن حرب على إيران أو كوريا الشمالية وهما من يملكان أسلحة أكثر تفوقا من العراق؟ تتابع الصحيفة: لو صدقت دعاوي الاستخبارات الأمريكية ثم اكتشفت كذبة أخرى بعد تورط جهات دولية أخرى في تلك الحرب استنادا إلى صدق أمريكا ووفاء للتحالف معها، هنا ستكون فقط قضية اتخاذ القرارات الصعبة مدار بحث في برلمانات القوى الكبرى وحلفائها، وستكون مجالا للتدقيق الحذر طالما كذبة أسلحة العراق لم يأتي من ينفيها. القضية أن العالم تديره عقلية المتاجرة في السياسة والأهداف التي لا تراعي حرمات الشعوب وحرياتها، وقد لا يكون العراق استثناء إذا ما عممت إرادة القوة ووضعها كخيارات قانونية. وفي صحيفة الوطن الكويتية يقول عدنان الكاظمي: العراق والوجود العسكري والإداري الأمريكي يفرض شروط المنتصر في الحرب والمنهزم والمندحر، يتلقى الأوامر والنواهي وينفذ صاغرا. هذا هو قدر العراق والعراقيين في هذه الحقبة التاريخية بعد عصابة اللصوص التي حكمت وتحكمت في العراق طوال أكثر من 3 عقود مضت، والتي ساقت إلى الدمار والخراب الشامل المروع والحزين للعراق المكبل بالحديد والنار والدخان. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
إلى هنا ينتهي هذا العرض للصحف العربية، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر من براغ. قضية في حوار. حوارات أسبوعية تتناول قضايا ذات صلة بالشأن العراقي. قضية في حوار من إعداد وتقديم الزميل سامي شورش.
سيداتي وسادتي، أعد حلقة هذا الأسبوع من برنامج قضية في حوار الزميل كامران قرداغي، وذلك في بغداد بلقائه عضو مجلس الحكم في العراق الشخصية السياسية الكردية العراقية المستقلة الدكتور محمود عثمان، والذي تحدث إليه حول مواضيع عدة مرتبطة بمجلس الحكم.
سيداتي وسادتي، القضية الساخنة في العراق هذه الأيام هي قضية مجلس الحكم الذي أعلن تأسيسه قبل أيام، وبدأ اجتماعات فور إعلان التشكيل، وما زال هذه الاجتماعات مستمرة. هذه القضية نبحثها اليوم مع ضيف برنامج قضية في حوار الدكتور محمود عثمان، الشخصية الكردية المستقلة الذي أصبح عضوا في مجلس الحكم. دكتور محمود عثمان، منذ أيام وأنتم تواصلون الاجتماعات، ماذا فعلتم حتى الآن؟
الاجتماعات خلال الأيام 3 أو 4 الماضية تركزت على آلية عمل مجلس الحكم، وكذلك على إصدار أو تهيئة بيان سياسي حول المجلس. طبعا اليوم الأول تركزت الأعمال حول إعلان انبثاق المجلس، مؤتمر الصحفي الذي عقد فيما بعد والاجتماعات. وفي نفس الوقت خلال هذه الأيام 3 الأخرى يوميا لدينا اجتماع أيضا مع قوى التحالف، مع السفير بريمر، وكذلك كان لدينا اجتماعات يومية مع السفير ديميليو ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الذي سافر أمس، ومع السفير بريطاني باعتبارهم مسؤولين عن قوى التحالف. وفي نفس الوقت درسنا الواقع العراقي الحالي بشكل عام والخطوات التي يجب اتخاذها في هذا المجال. طبعا يعني من جهة أن هذا المجلس يتعامل مع الحلفاء كشركاء لهم أو كمتعاونين مع بعضهم البعض في إدارة أمور العراق، خاصة وأنهم الآن يعترفون أنه يجب أن تكون هنالك هيئة عراقية لها صلاحيات كبيرة لكي تعمل في الداخل والخارج، لأنه قديما قبل شهر أو قبل شهرين كان لديهم تصور خاطئ وأنه يمكن أن يديروا الأمور هم بأنفسهم، ويدير أمور العراق دون مشاركة الآخرين أو مع وجود الآخرين كمستشارين فقط لهم. والآن طبعا وجهة نظرهم تختلف لأنه أيضا عانوا من مشاكل وصعوبات ويواجهون صعوبات، يريدون بالتأكيد وجود شريك عراقي له في القضية. في نفس الوقت ركزنا على ما يمكن القيام به بالنسبة للوضع، ونحن نعتقد أن المهمة الآنية هي كيفية تأمين الأمن والاستقرار والخدمات العامة للمواطنين وإيجاد وضع معقول بحيث يسود القانون ويسود الهدوء ويسود الاستقرار، وفي نفس الوقت يجب معالجة بقايا فلول النظام السابق. ولهذا صار قرار في المجلس يوم أمس بتعيين اللجنة، هذه اللجنة ستقوم بدراسة المستلزمات تكوين محاكم ومحكمة لمحاكمة أنصار النظام السابق الذين طبعا ارتكبوا جرائم كبيرة يعني، ومحاولة في نفس الوقت من جانب المجلس محاولات لإيجاد روح التسامح والأخوة والمصالحة الوطنية وتأهيل بقية الناس حتى من كانوا مع النظام السابق في المجتمع طبعا، لأنه المجلس لا يريد أن يفتش عن الانتقام والثأرات والمشاكل، نريد أن نبتعد عن هذه الأمور التي تضر بالواقع العراقي الحساس في الوقت الحاضر. في نفس الوقت طبعا تكلمنا باسم المجلس حول المقابر الجماعية، حول ضحايا النظام السابق والمهجرين والمهاجرين، كل الناس الذين تشردوا أو استشهدوا أو تضرروا من النظام السابق لغرض إرجاع من هجر إلى وطنه، وكذلك تعويض الآخرين بشكل من أشكال عوائل الشهداء العجزة الآخرين ما لحقوا من أضرار كبيرة بسبب سياسات النظام السابق. طبعا هذه أيضا طبعا من ناحية أخرى ركزنا في تقييمنا الواقع الموجود. الواقع الموجود طبعا فيها مشاكل كبيرة، لأن النظام السابق كان يحكم العراق بشكل بحيث أن كل الأمور كانت ترتبط برأس النظام تقريبا وقيادة النظام، بحيث عندما ينهار النظام تنهار الدولة معه، وهذا الذي حصل، انهارت الدولة. وكذلك فلول النظام قامت بما بعد الإسقاط ب تدمير المؤسسات والوزارات وحرق الوثائق وحرق يعني تقريبا تدمير البنية التحتية، حتى يقولون أنه من بعدهم الخراب وأنه لا يستطيع أحد إصلاح هذه الأمور. هذه الأمور أيضا بحثنا، طبعا نحن نبحث هذه الأمور هذه بيننا كمجلس، وفي نفس الوقت نبحث أمور كثيرة منها مع الحلفاء، لأن أمور كثيرة بدون مساعدتهم لا يمكن القيام بها. وأنا أرى نوع من التعاون بين الطرفين في الوقت الحاضر والتفهم الطرف وكل طرف الطرف الآخر، وأعتقد أن هذه العملية ولو أنها صعبة وليست سهلة المهمة، ولكن تدريجيا سوف يجب أن نعمل على زيادة النفوذ العراقي أو السلطات العراقية، سلطات المجلس الحكم العراقي، وتدريجيا يجب تقليل سلطات السلطة الأمريكية في العراق حتى نستطيع بأسرع ما يمكن إيجاد حكومة عراقية مستقلة ذات سيادة، وعند ذلك نستطيع أن نحكم بلدنا كعراقيين، ويعني يصير نوع من الدولة والتسليم بين الطرفين.
طيب دكتور محمود، بعد هذه المقدمة المسهبة عن عمل مجلس الحكم حتى الآن والأهداف والخطط، هناك أنت ذكرت تحدثت عن التسامح، وبالتأكيد أن تركيبة المجلس ربما تعكس روح التسامح، فالتركيبة تمثل المجلس يتمثل فيه تتمثل فيه التعددية بشكل واضح، هناك مختلف الأحزاب والاتجاهات، وكذلك هناك المستقلون، وهناك الطوائف والإثنيات الأكراد والشيعة والسنة وإلى آخره. هذا من جهة يعكس تعددية المجتمع العراقي، لكن من جهة أخرى هناك بعض الانتقادات تحديدا بسبب هذه التركيبة، وتقول هذه الانتقادات ان هذا ربما يكرس نوعا من الطائفية والتقسيم. كيف تنظرون الى هذه المسألة داخل المجلس، وما هو تعليقك على هذه الانتقادات؟
انا اعتقد ان توجد انتقادات بالتأكيد، وقد تكون في انتقادات محقة ايضا، او قد يقوم بتوجيه انتقادات بعض الناس الذين لا علم لهم بتفاصيل ماذا يجري. التركيبة الحالية بهذه الصورة ضرورية حتى نستطيع ان نجمع الكل ونرضي الاخرين ونحترم خيارات الاخرين ونعمل مع بعضنا البعض. وطبعا الوقت الحاضر هو هكذا، ولكن اعتقد انه بالتدريج عندما نستطيع تحقيق بعض الخطوات نحو الديمقراطية، وكذلك القيام بخطوات اخرى في مجال بناء دولة المواطنة، الدستور، الانتخابات وكذا، هذه الامور سوف تتخفف وتكون اقل. يعني مثلا خلينا نجيب مثلا الاكراد ضربوا السلاح الكيميائي وصاد عليهم عمليات انفال سي الصيد، ودمرت قراهم ودمرت بلدهم وعملية جينوسايد وكل شيء صار. فبالتأكيد هو يصر على كونه كردي لأنه هو مهدد بالإبادة، فدفاعا عن نفسه يهتم بقوميته بوضعه وكذا، ويهم أنه يكون وجوده واضح باسم الأكراد، ويكون تكون عنده حقوق واضحة كذلك، فيهم طبعا أن يكون عنده وجود وعنده تمثيل في أي مكان حسب نسبة معينة حسب وضعه. نفس الشيء الشيعة، الشيعة تعرضوا مثلا إلى اضطهاد طائفي فكرت فعل الاضطهاد حتى يحافظ على وجوده، يدافع عن وضعه، يكون عنده تمثيل معين، وهكذا التركمان وهكذا الآثوري وهكذا السنان العربي، يعني بشكل عام هذا موجود. وهذا من أيضا من بقايا نظام صدام بصراحة، لأنه هذه الفروق بين السنة وشيع المسائل جاءتنا من سياسات صدام الطائفية، وكذلك من الجمهورية الإيرانية، يعني بعد ثورة الخميني أيضا كان لها تأثير في هذه الأمور. لذلك أنا أعتقد مع تدريجيا مع وجود وضع طبيعي، إنهاء الإرهاب والقمع وإيجاد وضع نوع من الديمقراطية والانفتاح ومجال، مع هذه الخطوات ومع عدم شعور كل واحد بالخطر وإيجاد دستور ينصف الكل ويحاول أن يكون في حقوق للكل، أعتقد أنه هذا الوضع الآن أنه نسبة هلقد للشيعة وهلقد للأكراد سوف تقل كثيرا جدا هذه الأمور، وتدريجيا ما يبقى هكذا. وفي الوقت الحاضر أيضا نحن مثلا عندما نجتمع المجلس أو نتحدث أو نقول، لا نقول أنه هذا الشيعي وهذا السني بس، ولكن آخرين قسم مغرض قسم مفاهم قسم بعيد عن الموضوع يتكلمون أنه هذا التقسيم، وهذا ليس التقسيم، بالعكس هو توحيد أنا في تصوري. لأنه عندما أنت تستطيع أن تقيم مجلس، هذا المجلس تكون مجلس فيها أكراد والشيعة والسنة وتركماني وآثوري ومسيحي ومسلم مع بعضهم البعض، ومستقلين والليبراليين يجتمعون ويعملون مع بعضهم، فيها من شيوعي إلى إسلامي، فيها من كردي إلى عربي، من مسيحي إلى مسلم، هذا فد شيء بالعكس توحيدي أنا أشوفه، ما أشوف بفد تقسيم.
طيب دكتور محمود، الآن كما حددتم في البيان الأول للمجلس بأن المسألة الأمنية في العراق هي لها الأولوية، وأنتم في صدد الآن كما ذكر في صدد تعيين وزراء مثلا، كيف تربطون هذه المسألة بقضية الأمن؟ يعني هل هناك توجه للتركيز على هذا الجانب عبر اختيار وزراء لديهم إرادة قوية كي ينصرفوا إلى معالجة القضية الأمنية في البلد؟
أعتقد القضية الأمنية في البلد أهم شيء، مثل قضية الخدمات وكل من يهم المعيشة اليومية للمواطنين، هذا مهم جدا، ويجب القيام بأسرع ما يمكن بخطوات في هذا المجال. طبعا تعيين وزراء له علاقة كبيرة، مثلا عندما تعين وزير داخلية كفو وقوي ويستطيع السيطرة على الوضع، وعند جهاز شرطة قوي مثلا كذا، بالتأكيد سوف يسود نوع من الأمن ويستطيع القبض على المخربين، على السراق، على اللصوص وكذا. فأنا في رأيي تشكيل الوزارات بشكل عام يؤثر. وكذلك أنا أعتقد أنه شيء آخر أيضا مهم جدا بالنسبة لاستتباب الأمن، وهو تحسين معيشة المواطنين، تقليل البطالة، إيجاد عمل للناس. وعندما يكون الناس في وضع يستطيع أن يؤمن معيشته سوف تقل السرقات، سوف تقل، يقل النهب، يقل السلو. لدينا تجربة نحن في كردستان في وقت أيضا حول هذا الموضوع، يعني إذا تحسين الوضع الاقتصادي من جهة، وضع المعاشي، وكذلك الإجراء، بعض الإجراءات تجاه من يسيئون إلى أمن المواطنين، وكذلك إيجاد نوع من التسامح والأخوة والمصالحة الوطنية مع الآخرين، ما عدا الذين ارتكبوا جرائم كبيرة يجب أن يطالهم القانون. هذه الأمور مع بعضها البعض تؤثر على استتباب الأمن، وهذا طبعا قسم من يتعلق بوزير وزارة العدل، قسم من يتعلق وزارة الداخلية، قسم من يتعلق وزارة الاقتصاد، وزارة الضمان الاجتماعي، العمل والشؤون الاجتماعية. فتقريبا الوزارات كلها لها دخل بشكل من الأشكال في هذا الموضوع.
دكتور محمود عثمان، عضو مجلس الحكم الجديد في العراق، شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا، شكرا.
كنتم أيها السيدات والسادة مع البرنامج الأسبوعي قضية في حوار، أعده وقدمه لكم الزميل سامي شورش. مستمعينا الأعزاء، نقضي دقائق قصيرة حتى المادة التالية مع الغناء التركماني.
Görmağa gelin güzel, görmağa gelin. Güzellere ben satarım, almağa gelin. Güzellere ben satarım, almağa gelin. Güzel almağa gelin, almağa gelin. Güzel almağa gelin. Almağa gelin, güzel almağa gelin. balvan güllerim var, görmeğe gelin güzel, görmeğe gelin. Benim balvan güllerim var, görmeğe gelin güzel, görmeğe gelin. Gelinlere ben satarım almağa gelin, gelinlere ben satarım almağa gelin.